السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إذا وفقنا في أحاديث الجمعة القادمة نحاول أن نتناول بعض الأمراض أو الذنوب الكبيرة أو الصغيرة. المهم الذنوب التي يبتلى بها الإنسان في هذا الزمان، ومن الطبيعي أن القلب السليم الذي ورد في القرآن الكريم هو القلب الذي يكون خاليا من هذه الشوائب، سواء الغيبة، سواء الحسد، سواء التكبر، سواء الغضب، سواء الحقد، سواء النميمة، إلى آخره من العيوب المتفشية في هذه الأيام. في الواقع حديثنا اليوم نتناول عن سيئة من السيئات أو ذنب من أكثر الذنوب شيوعا في أيامنا، ولا نبالغ إذا قلنا بأنها فاكهة المجالس. أو تعلمون ما فاكهة المجالس؟ هناك ذنبان في عصرنا هذا قد استهزئ بهما، ذنبان عظيمان ذكرهما القرآن الكريم بوصف بليغ من حيث الذنب، ولكن في حياتنا اليومية فقد قبحهما. كلمة الزنا كلمة مخيفة، كلمة قبيحة، وما شابه ذلك من الذنوب التي يحوم في هذا الفلك. أما ذنبان عظيمان لا يعتنى بهما، الذنب الأول الربا، نتعامل مع الربا بكل سهولة، وفي بعض الأوقات يمكن التخلص من مغبة الربا بنية باستئذان من مجتهد أو وكيل المجتهد، نتكاسل ونقترض قروضا ربوية أو نودع أموالنا في بعض المجالات التي فيها إشكالات شرعية، وكأن القضية بسيطة جدا، والحال أن القرآن الكريم يصرح بأنه إنما قال وإنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فأذنوا بحرب من الله الذي يتعامل مع هذه القضية من دون مراعاة الموازين الشرعية، فليأذن بحرب من الله عز وجل. الذنب الثاني ذنب الغيبة. حقيقة لا شك أننا لا نتعامل مع الغيبة كتعاملنا مع الزنا، والحال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. الآن لماذا الغيبة أشد من الزنا؟ النبي صلى الله عليه وآله يعلل ويفسر، استمعوا جيدا لتعليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. الزنا صحيح قبيح جدا من الكبائر، ولكن على كل حال إنسان يستغفر الله عز وجل. وعادة الزنا الإجباري قليل جدا الاقتصاد، حال نادر. عادة الزنا توافق بين امرأة وبين رجل، كلاهما يندمان فيتوبان إلى الله عز وجل، بينما الغيبة قضية الطرف الآخر غير موجود، يوم القيامة قد يسامح وقد لا يسامح. وأنا قلت في بعض الأحاديث أن غيبة الفاسق من بعض الجهات قد يكون أشد. العالم المؤمن الوجيه يوم القيامة قد يسامح لما عنده من رصيد، ولكن هذا الفاسق الذي اقتبته بغير مجوز شرعي ماذا تعمل يوم القيامة؟ لا حل إلا أن تتحمل من أوزاره. يطالبك بالحسنات، فإن لم يكن لك من الحسنات ما يرضيه يطالبك بماذا؟ يطالبك بأن تحمل من سيئاته ومن أوزاره. إذن إخواني، مسألة الغيبة مسألة مهمة جدا. حديثنا هذا اليوم في شقوق، نحاول أن نتكلم في نقاط محددة. أولا الغيبة والكلام على الآخرين في القرآن الكريم. القرآن الكريم لا شك أنه مصدر كل خير في حياتنا. هنالك آيات غير آية الغيبة المعروفة في سورة الحجرات، في آيات أخرى في هذا المجال، أيضا في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إنسان مظلوم أمام القاضي، أمام العالم، أمام المجتهد، يتظلم، يذكر شكواه ليأخذ حقه، هذا مستثنى. ولكن الإنسان الذي يذكر السوء من دون مجوز شرعي في هذا المجال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. حقيقة البعض، بعض العلماء توقف في كلمة لا يحب. ما معنى لا يحب؟ الله عز وجل له حالات كحالات البشر من الحب والبغض المنقدحة في نفس الإنسان. طبعا حب الله أمر يعود إليه جل جلاله، المقدار المسلم أنه عندما يقول لا يحب أي حرم، لا يريد ذلك منا. والإنسان المؤمن إذا عند علاقة وطيدة مع رب العالمين يكفي أن يسمع بأن الله لا يحب حتى لو كان مكروها. مدام المحبوب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يحب الله عز وجل يتبع أوامره ونواهيه. القرآن يقول لا يحب الله الجهر بالسوء، ثم يختم الآية بقوله وكان الله سميعا عليما. صحيح المكتاب لم يسمع، في الواقع هذا كلام جرى في الظلام في غرفة مغلقة، ولكن الله عز وجل يسمع ويعلم ما تفعل، وكفى بذلك رادعا. صدر الآية للمحبين إن الله لا يحب، ذيل الآية للمتشرعين العاديين اللي ما عنده قضايا عاطفية مع رب العالمين، إن كان يحبك حب الله فارتدع، إن كان يهمك رقابة الله أيضا ارتدع. إذن هذه آية مهمة في هذا المجال. الآية الثانية في سورة الإسراء أو بني إسرائيل، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتبع قضية ظنية، قضية ما فيها علم، لا تتبعه لا اعتقادا ولا عملا. حتى الاعتقاد، أنت عندما تعتقد بقضية من القضايا عليك أن تكون في الواقع متيقنا من ذلك. وحتى في مجال السلوك الاجتماعي، التعامل مع الغير، لا تقف ما ليس لك به علم. ثم الآية تقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوم القيامة، يوم التغابن، يوم المكاشفة، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يا جلدي أنت الذي، هذا الجلد الذي كنت أطريك بأنواع الكريمات وما شابه ذلك، أنت أيها الجلد جزاء اعتنائي بك أن تشهد علي يوم القيامة؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا الجلد، هذا السمع يتكلم. ولهذا البعض عندما يقرأ في القرآن أو في الروايات ائتيا طوعا أو كرها مثل السماوات والأرض يستغرب، أو الأرض تقول للجار للأرض المجاورة هل مر عليك ذاكر لله. البعض يستغرب، القرآن الكريم يصرح بهذه الحقيقة، قالوا أنطقنا الله. إذن السمع والبصر والفؤاد، حتى التفكير، حتى الخلجات النفسية، حتى الخواطر، حتى الأسرار ما تجعلها في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تجعله في صدرك. بعض الأوقات الإنسان عند بعض المعتقدات، بعض التصورات، بعض الرؤى يستحي من ذكرها للآخرين، ولكن الله عز وجل يعلم ما تكن صدورهم. كل أولئك كان عنه مسؤولا. حقيقة لو أن الإنسان لا يعتقد أو لا يعمل بالقرآن إلا بهذه الآية، آية واحدة يجعلها الإنسان شعارا له في حياته، هل يبقى خلل في سلوك الإنسان بعد ذلك؟ عندما يعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يوم القيامة كل حركة من حركات الإنسان يسأل عنه الإنسان، فلا بد أن يعد الجواب من الآن. أما الآية المعروفة في باب الغيبة في سورة الحجرات، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية تقول اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا قال كثيرا من الظن؟ في بعض الظنون على كل حال حتى لو كان ظنا سلبيا لا إثم فيه، إنسان يظن بأخيه سوءا ولكن في مقام العمل منضبط، لا يتكلم كلام مطابقا لظنه، لا يحقد، لا يعمل، لا الظن القلبي لا ينعكس في الخارج. هذا المقدار من الظن العلماء قالوا بأنه معفو عنه، إنسان تأتيه خاطرة انقداح نفسي ولكن يستغفر الله ولا يعمل بمقتضى سوء ظنه، هذا الظن مختصر. ولكن إن بعض الظن إثم، عندما يتحول الظن إلى ماذا؟ إلى سلوك، إلى كلام، إلى نظرة مريبة، عندما يتحول إلى كتابة إلى آخره، أي سلوك يعكس سوء الظن في الإنسان في الواقع هذا هو الذي يعتبر إثما. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي ما أدى إلى سلوك عملي. ولا تجسسوا، لماذا تتبعون عورات المؤمنين لتفضحونهم بها يوما ما؟ تجسس أمر غير سائغ. ثم لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. في الواقع كما نعلم للذنوب ملكوت وواقع، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أنت في الواقع تأخذ درهما بسيطا من حساب يتيم تشتري بها ما يؤكل ما يشرب، ظاهر الأمر تشرب الشاي أو ما شابه ذلك أو الحلوى، ولكن القرآن الكريم يقول ملكوت هذا العمل ماذا؟ يأكلون في بطونهم نارا هو لا يعلم. يوم القيامة هذه النار تستعر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه النار التي بلعها في حياته يراها يوم القيامة. ملكوت الغيبة كذلك، هذا الملكوت القبيح يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أولا أخوك، ولهذا نحن نعلم أن غيبة غير المسلم لا إشكال فيه، وإن كان الآن هذه العملية ذكر عيوب الناس بشكل عام قد يكون سائغ، ولكن فقهيا غيبة المؤمن، غيبة الأخ، من في الواقع قدس الشارع حرمته، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لماذا ميتا؟ لأنه غائب عنك، الميت لا يمكنه الدفاع عن نفسه، ميت، وهذا الإنسان غير موجود. لماذا لم تحمل فعله على 70 محمل؟ لماذا في الواقع حكمت عليه من دون تثبت؟ إنسان في حكم الميت وإنسان حي ولكن بعيد عنك، فأنت في الواقع أكلت لحمه ميتا فكرهتموه. تصور إنسان يذهب للمقابر، ينبش القبر، يستخرج جثة أخاه الحقيقي، ويقتطع منه قطع من اللحم ويأكل. لو بلغنا عن إنسان هذه المقولة ماذا نعمل به؟ نطرده من البلاد، ننفيه من الأرض، نرمي عليه المزابل. أنت إنسان ذهبت إلى المقبرة ونبشت القبر وأكلت لحم أخيك، هذا إنسان في حكم المجانين، في حكم الإنسان الذي لا يمكن أن يحترم أبدا. القرآن الكريم يقول ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ نبشت عيبا من عيوب أخيك، استخرجت هذا العيب ثم أكلته. وعلى كل حال من يجسم لنفسه هذا المنظر أظن يكفي لأن يرتدع من الغيبة ومن أشباه الغيبة. بعض الناس يتكلم كلام مشتبه، تقول له يا أخي هذا الكلام على كل حال شبه مصداقية للعيب المستور أو غير المستور، أنت شاك أن هذا العيب مستور أو غير مستور، هذا العيب تجاهر به الشخص أو لم يتجاهر به، هذا عيب أو ليس بعيب، أنت ما دام في شبهة في الموضوع دعم كذلك، لا تعلم هذا الكلام إذا بلغه هل يتأذى أو لا يتأذى، دعمك هذه المشتبهات. لو جاء لك بصحن من اللحم وقالوا 20% هذا لحم ميت لحم ميتة و80% لحم عجل، أنت لا تأكل هذا اللحم الذي تحتمل فيه ما تحتمل. إذن هذه الآية تقول اتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم آية أخرى أيضا يحوم حول هذا الفلك في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بعد أن تناولنا الآيات في هذا المجال ننتقل إلى فقرة أخرى من الحديث. ما هو تعريف الغيبة؟ تعريف جامع. الإنسان الذي يعلم ما هي الغيبة في مقام العمل يطبق. بعض الناس يحب أن لا يغتاب ولكن في مقام العمل لا يعلم ما هي الغيبة المحرمة، وبالتالي يقع في الغيبة لا عن سوء قصد ولكن عن جهل بالحكم الشرعي. الغيبة نذكر لكم تفصيل يعني تعبير أو تعريف واضح للغيبة المتيقنة. الغيبة أن تذكر إنسانا معينا، إنسان معين زيد بن أرقم هذا إنسان معين، قال العلماء أو ما بحكم معين، أنت لم تعين ولكن هو بحكم معين، أحد أولاد فلان عمل كذا وكذا، أحد أولاد فلان محصورين هم 4-5، أنت عندما تذكر أبناء فلان أحدهم أنت لم تعين ولكن في الواقع أهنتهم جميعا لأنهم شبه محصورة، وبالتالي هذا الوهم دخل عليهم ماذا؟ جميعا. بعض الأوقات قد يكون الإبهام أسوأ من التعيين، فلان كذلك أو أبناء فلان، أبناء فلان ينطبق الكلام عليهم جميعا على نحو الاحتمال، فقد يكون هذا أسوأ من الغيبة المعينة. أو من هو بحكمه في غيبته، إذا هو موجود أمامك أي مو غيبة، نعم قد يكون إيذاء، قد يكون افتراء، قد يكون توهين، وبعض الأوقات قد يكون إثمه أعظم من الغيبة. إذا أنت في الواقع أسقطت إنسانا، من أهان لي وليا فقد بارز لمحاربتي، حديث قدسي يقول من أهان لي وليا، ولا يقصد هنا الولي الإمام المعصوم، من أهان لي وليا فقد بارز لمحاربتي. إذن الغيبة الشرعية عبارة عن ذكر إنسان معين أو ما بحكم المعين في ماذا؟ في غيبته، بما يكره نسبته إليه. إنسان لا يحب أن يسند إليه صفة معينة أو فعل معين حتى لو كان واقعا. إخوان انتبهوا أن الغيبة في الواقع يفترق عن البهتان. البهتان أن تذكر أمرا غير موجود، إذا كان موجودا فهو غيبة. التفت جيدا؟ إذن ليس المراد بعض الناس تنهاه عن يقول هذا أمر موجود، قل له إذا لم يكن موجودا فأنت إنسان قد بهته، لأن العيب موجود فأنت إنسان قد اغتبته فيما قلت وهو حاصل فيه. التفتوا أخواني، يقال في تعريف الغيبة العيب الحاصل هو العيب الغير موجود، أما إذا كان غير الموجود فالطام أكبر والذنب أعظم، أنك أهنت مؤمنا بالإضافة إلى أنك ماذا؟ نسبت إليه ما ليس واضحا عندك. والأعظم من ذلك أن تحكم على مؤمن بالظن ثم ينكشف أن ظنك صحيح، أنت أيضا تعاقب عقاب الذي بهته. أنت عندما حكمت من دون دليل، الآن عند الله في اللوح المحفوظ حكمك صحيح، هذا ليس بمجود شرع. يوم القيامة يقال أنت عندما حكمت بأي دليل؟ لا دليل عندي. ولا القضية مطابقة للواقع مسألة ثانية، أنت عندما تكلمت بعنوان رجل ضان لا بعنوان قاطع، فتحاكم محاكمة الضان في هذا المجال. ويعد نقصا في العرف، نعم إنسان يصلي صلاة الليل، إذا ذكرت صلاة ليله يتأذى. طبعا هذا مو نقص حتى يعني يكون هذا الكلام ينبغي أن يراعى. إذن النقص الذي يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم سيأتي في حديثنا إن شاء الله اليوم أو إذا ما أكمل في الحديث القادم مستثنيات الغيبة، سيأتي بعض الصور يستثنى فيها الغيبة. طبعا هذه مو بقصد الذم، افتحوا كتب الرجال الكشي والطوسي وغيرهم يجرحون راوي الحديث، هذا إنسان وضاع، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان مشكوك، هذا إنسان كثير النسيان، هذا إنسان غير ثقة غير ضابط. هذه الأمور مقتفرة في مقام الجرح والتعديل. في مقام ذم أهل البدع، إنسان جاء ببدعة، هذا الإنسان ينبغي أن يذكر تذكر عيوبه لئلا تسري بدعته. إنسان يستشيرك في أمر الزواج، في أمر المعاملة، في البيع، في الشراء، وأنت إذا كتمت العيب يتورط صاحبك، عليك أن لك أن تبين ما فيه من عيوب ومن نقص، سيأتي إن شاء الله في هذا المجال. الآن الغيبة قولا بالكلام أو إشارة، إنسان قصير القامة ويتأذى من قصره، تقول جاءني فلان وتشير بإصبعك إلى قصر قامته، أيضا هذا من الموارد الغيبة. أو فلان كيف وضعه هكذا، لا أدري، يعني إنسان مشتبه، إنسان حول علامات استفهام، أيضا هذه غيبة. أنت عندما تعمل هكذا يعني لا أدري، أو تشير إلى عقله أن هذا إنسان عقله ناقص، أيضا هذه إشارة يفهم منها ماذا؟ الانتقاص. أو كناية، مو فقط يعني كلام صريح، بالكناية، إنسان والله إيده مقبوضة، والله جيبه ما يطلع منه شيء، إنسان يابس، إنسان، هذه الكنايات أيضا مما يدل على البخل، إنسان لا يرضى بهذه الأمور. إذن تعريضا أو تصريحا في كل هذه الموارد تعتبر القضية على هذا التعريف، يعتبر الإنسان مغتابا. إخواني أقول، ما الذي يدفعنا لتقييم الآخرين مع وجود هذه الاحتياطات في غير الموارد الضرورية؟ عندما تريد أن تقيم إنسانا إخواني، سواء في قلبك أو للآخرين، انظر هذه المواصفات منطبقة أو غير منطبقة. في كثير من الموارد الإنسان يريد بما يقول النهي عن المنكر، النهي عن المنكر يتوقف على الغيبة، ألا يمكن المصارحة، هل يئست من الكلام المباشر حتى تروج الباطل، لا يحب الله الجهر بالسوء، يحبون أن تشيع الفاحشة. الإنسان إذا أراد أن يبحث عن مجوز لابد وأن يكون دقيقا، وأنتم تعلمون أن الحكم واضح، الاستثناءات مشكوكة. لماذا تترك الحكم الواضح وتتمسك بالمستثنيات المشكوكة في هذا المجال؟ المهم، هذا في الواقع تعريف الغيبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث المعروف: تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. النبي كلامه خير الكلام، قل ودل، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا رأيت في أخي عيبا أقول ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. النبي فرق بين المفهومين، بين الغيبة وبين البهتان. إذن هذا في الواقع التعريف الذي استقرينا عليه، موجبات الغيبة. اليوم قد ما يكفي الحديث للعلاج، نكمل الحديث إن شاء الله في خطبة قادمة. موجبات الغيبة، التفتوا إلى موجبات الغيبة. موجبات الغيبة إخواني على قسمين: قسم موجبات عوام الناس يبتلى به العوام، وفي بعض الموجبات يبتلى بها الخواص. إنسان مؤمن محتاط، ولكن للغفلة، لعدم الدقة في شؤونه المختلفة، يقع في الغيبة من دون التفات. في حديث الربا أن من اتجر، ده المضمون، ولم يتفقه فقد ارتطم بالرضا. ارتطم كيف سفينة تفاجئها جبال ثلجية، ارتطم بالرضا. بعض الأوقات الإنسان يرتطم من دون قف، يرتطم بماذا؟ بالغيبة. أول موجب من موجبات الغيبة تشف الغيظ. إنسان عنده غيظ، أذية في الباطن، السبيل الطبيعي للانتقام أو تشف الغيظ في الواقع ترويج العيب، ذكر العيب. إذن تشف الغيظ أول موجب من موجبات الغيبة. وقال العلماء لو أن الإنسان جاهد نفسه، عنده غيظ ويحب أن يتشفى ولكن يمنعه الحرام، يمنعه الغيبة، يقول يتحول تشف الغيظ إلى حقد، وهذا الحقد في الواقع يكدر النفس أيما تكدير. الإنسان في حديث منسوب إلى عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام يقول خيال الزنا، الخيالات الشهوانية بمثابة الدخان، لا يحرق ولكن يسود المكان. الذي يفكر في الزنا أو في الاستمتاعات المحرمة يفكر وهو على الفراش، يفكر لم يزني لا نظرا لا فعلا لا يدا، ولكن يقول هذا بمثابة الدخان يلوث المكان. الإنسان الذي يعيش الحقد قد لا يرتكب شيئا، في مقام العمل منزه، ولكن هذه الحالة تفقد القلب سلامته واتزانه، ويوم من الأيام من فلتات اللسان يتحول الحقد إلى ماذا؟ إلى غيبة، شاع صاحبها أم أبى. إذن أول موجب من موجبات الغيبة تشف الغيب. ثانيا موافقة الأقران. إنسان قاعد في مجموعة منسجمة في التفكير فيذكر عيب إنسان، هو إذا سكت كأنه في مقام الاعتراض، الأفضل نخوض مع الخائطين ما دام الجو مناسب والكل يوافقني على هذه الفكرة. الإنسان أيضا يخوض مع الخائضين حتى يوافق أقرانه، وما أقبحه من سبب. إنسان يبيع دينه لماذا؟ بدنيا غيره، حتى هذا الإنسان يفرح وينسجم معي ويرتاح إلي. نعم أمشي في غيبة المؤمن ولو استماعا من دون دفاع، سيأتي إن شاء الله في روايات عدم الدفاع عن المؤمن في غيبته روايات جدا محذرة عن النبي صلى الله عليه وآله، من أذل عنده مؤمن، مؤمن ذكر عنه شيء يوجب ذلته وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره، ما جزاؤه يوم القيامة؟ أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. أنت تحمل ذل المؤمن، يوم القيامة تحمل الذل على رؤوس الخلائق، والذي يذله من؟ رب السماوات والأرضين. إذن موافقة الأقران، المجاملة. بعض الأوقات بعض الناس تقول لو نهيت عن المنكر أهاجم، بالإمكان بالرفق تقول يا إخوان هذا الكلام فيه إشكال، فيه احتياط، أنا أستشكل، أنتم على حق، قد يكون لكم مجوز بس أنا ما عندي مجوز. لكل إنسان تكليفه، قد يكون المتكلم له حق من باب أن هذا عيب متجاهر فيه، ولكن المستمع يشك في هذا القيد، فبالإمكان بلطف أن تنهي الحديث، بالإمكان ببعض الناس عندما يريد أن يغير مجرى الكلام يأتي بقصة، يأتي بنكتة، يأتي، بالإمكان تحول مجرى الحديث في هذا المجال. ثالثا من موجبات الغيبة كما هو المعروف أفضل وسيلة للهجوم للدفاع ماذا؟ الهجوم. الهجوم، شخص يريد أن يتكلم عليك أو تخاف أن يتكلم عليك فتسقطه من الأعين، لماذا؟ لتعزز موقفك. إنسان تريد أن تهاجمه، أن تدافع عن نفسك، ترى أن أفضل وسيلة لإسقاطه أن تغتابه فتسلب منه الحجية في القول، كما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يأتي بكتف ودوات ليكتب قالوا أن الرجل لا يهجر، يعني أسقطوا اعتباره، وبالتالي كلما تكلم بعد ذلك هذا الكلام لا حجية فيه. إذن هذا هم من الطرق التي يأتي الشيطان ليوسوس لصاحبه. رابعا المباهات. يقول إنسان أنا الحمد لله، الحمد لله الله عز وجل عصمنا في هذا البلد، لم يبتلنا بما ابتلى به فلان، فلان انحرف، فلان عمل كذا وكذا، فلان سرق، فلان، لماذا حتى هو يبرز نفسه؟ وكأنه قحط أساليب. إنسان إذا أردت أن تتباهى وتفتخر افعل، ولكن مو بهذه الأساليب، تسقط الغير لترفع نفسك. وخاصة إخواني في مجال الوظائف، مشكلتنا إحنا أن هذا الكلام مال أهل المسجد، أما في الدوام، في الوزارة، في العمل، هذه القوانين مستثنات. ما الفرق بين المسجد وبين الوزارة وبين الدائرة؟ هذه الأحكام كلها منطبقة في مجال العمل أيضا. تريد أن تتقرب من المدير في موظفان متنافسان في نفس الرتبة، فماذا يعمل؟ يسقط أخاه ليرفع نفسه عند المدير. هذا أيضا من موجبات في الواقع الوهن للمؤمن، ومن مصاديق الغيبة المحرمة. نعم، إذا إنسان أمين على عمال يرى تهاون في مجال العمل، وهو إنسان مشرف على موقع، مهندس مشرف، بالإمكان أن ينهاهم عن المنكر، لأن هذا العامل عندما يخون العمل في الواقع أخل بشروط العمل. إذا توقف ذلك على أن يذكر عيبه في الواقع لصالح العمل، هذا أمر آخر. إذن ننتبه لهذه النقطة أيضا. منها الحسد، من دواعي الغيبة المهمة الحسد. من الدواعي، دواعي لطيفة، المطايبة. إنسان ما عنده كلام، ما عنده كلام، إذا واحد ما عنده كلام إذا سكت عيب، هذا إنسان قصم أخرس، هكذا يتهم، هو اسكت في السكوت السلامة. لا، لازم يثير حديث. سمعت فلان ماذا عمل؟ سمعت الخبر الفلاني؟ لماذا؟ بس مجرد لقلقة لسان. وهذا في الواقع أيضا شيء سيء، أن الإنسان يسد فراغه بذكر عيوب الآخرين. كذلك من موجبات الغيبة للخواص، قلنا في موجبات العوام وفي موجبات الخواص. من موجبات الخواص الشفقة، إظهار الغم. فلان ادعو له، مبتلى مسكين، هذا الإنسان مبتلى ببعض الذنوب، ادعو له بالهداية. هل هذا هو أسلوب الدعاء، أن الإنسان يهتك مؤمن حتى يدعى له؟ أيضا أكو بعض الناس هكذا يريد أن يثير شفقة الآخرين من خلال ذكر عيوب المؤمن في هذا المجال. كذلك كما قلنا من موجبات الخفية التعجب. والله أنا أتعجب كيف إنسان يعمل هذا العمل، وبالتالي يذكر العيب من باب التعجب والاستفهام، وهو لا يعلم أنه وقع في البئر من حيث لا يدري. كذلك من موجبات الخفية، هذا في الواقع من أخفى صور ماذا؟ الغيبة، الغضب لله. هو في الواقع يلبس غيبته في الغضب لله، ولكن عندما يرجع إلى دواعيه يرى القضية صحيح، هذه القضية منشأه لله في حالة عامة، ولكن عند ذكر العيب ينسى الدافع، ينتقل إلى دواعي أخرى مما قلناه، من الحسد، من التشفي، مما شابه ذلك. وإن كان في الأصل، في النوايا الأصلية، كان الغضب ماذا؟ لله. وفي عبارة جميلة في هذا المجال يقول: لا تغضب أكثر مما غضب الله لنفسه. هناك مقدار من الغضب لله في هذا المجال، أنت تغضب أكثر من غضب الله عز وجل. إذا منكر، بين المنكر بالطريق الذي عينه الشارع المقدس. إذن إخواني التفتوا إلى الدواعي الجلية والدواعي الخفية، ويوم القيامة تنصب المحكمة وتوضع الموازين القسط في يوم القيامة. الإنسان بالإمكان أن يغطي، أن يلبس، أن في الواقع يبرر، ولكن في ذلك اليوم كشفنا عنك غطاءك فماذا؟ فبصرك اليوم حديد، أن يرى بدقة، والإنسان لا مجال له للإنكار أبدا. علينا أن نصفي حسابنا اليوم مع الله ومع المخلوقين قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اجعلنا في درعك، اللهم جنبنا معاصيك، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.